أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتن: ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن تشهد العادة بدخوله. دخلنا في هذه المسألة في البحث السابق، وصل بنا الكلام إلى الاستثناء وهو إلا أن تشهد العادة بدخوله. وحاصل هذا الاستثناء كما هو واضح بأنه لو فرضنا بأن المالك أعطى العين إلى الوكيل وقال له: وكلتك في أن تبيع هذا الكتاب بعشرة دنانير، فحدد له السعر، فحينئذ قلتم في البحث السابق أنه لا يجوز للوكيل أن يتجاوز ما حد له، فلا يجوز له أن يبيعه بالنقيصة كما هو واضح. لكن هل يجوز له أن يبيعه بالزيادة بحيث رأى مشتري أراد أن يشتري الكتاب ب15 دينار مثلا، فبذل المشتري الثمن الزائد، فهل يجوز له أن يتجاوز ما حد له أو لا؟ يقول الماتن: في هذه الحالة قامت القرائن العادية والحالية، قامت القرائن الحالية بأن المالك يرضى أن يباع تباع عينه بالأكثر، بحيث أنه لو قيل له: هل تقبل أن يباع الكتاب ب15 دينار؟ في أحد يستشكل؟ أحد يعني يحتاط توقف؟ لا، بالعكس، يكون الداخل في كيسه ثمن أكثر. فهنا قامت العادة على أن المشتري يقبل بأن يباع تباع عينه بالثمن، ماذا؟ بالثمن الأكثر. وكذلك بالعكس، لو فرضنا بأن في الشراء الآن، بالعكس، إذن في هذه الحالة في الثمن في البيع قامت العادة بأن المالك يرضى بأن يباع تباع عينه بالثمن الأكثر، فهنا قد لقيام العادة، لشهادة العادة، ماذا؟ ولقيام القرائن، قد يقال كما ذهب الشهيد الأول والشهيد الثاني إلى أنه يجوز له أن يتجاوز ما حد له من طرف، ماذا؟ من طرف، ويزيد على الثمن المحدد. كذلك بالعكس، لو كان شراء وكله في أن يشتري الكتاب وحدد له الثمن، قال له: اشتريه بكم؟ بعشرة دنانير. فقام وذهب إلى بائع أراد الباع أن يبيعه بثمن الدنانير، فسيشتريه بالأقل. هنا هل تقولون بأنه لا يجوز له أن يتجاوز ما حد له؟ يقول الماتن: هنا قامت العادة على أنه يقبل المشتري أن يخرج من كيسه الأقل لكي يدخل في كيسه، ماذا؟ المثمن. أصل المطلب واضح. ثم يقول، عشان نحن بنشرح المطلب نجيب نكتة يعني في المسألة، ثم يقول: نعم، في بعض الحالات قد تقوم القرينة حتى في هذين المثالين على أن المالك لا يقبل بأن مثلا يباع ما تباع سلعته بالأكثر، بأن مثلا هو من عادته يحب الإرفاق بالمشترين، لا يريد الإشطاط وهو الزيادة في الثمن. ففي هذه الحالة إذا علم الوكيل أن موكله سنخ موكل، ماذا؟ لا يقبل، ماذا؟ لا يقبل الزيادة، يريد أن ماذا؟ يريد أن يبيع السلعة بعشر دنانير فقط وفقط، لا يريد ال15 دينار، لا يريد الزائد، لأنه لا يريد أن ماذا؟ أن يريد أن يتجاوز الثمن، ماذا؟ بالنسبة إلى المشتري، ويريد أن يسهل ويراعي الأمر. فإذا علم، إذا علم بذلك، فواضح أنه لا يجوز له أن يتجاوز الحد. هذا أصل المطلب واضح. النقطة التي ينبغي التركيز عليها ما ذكرناه في البحث السابق، ولا بأس بإعادته لوجود بعض الأسئلة عند بعض الإخوان. هنا قد يقال كما ذكرنا مرارا وتكرارا، أشرنا إلى قاعدة بأنه التصرف تارة يكون تصرف خارجي وتارة يكون تصرف اعتباري. التصرف في ملك الآخر تصرفا خارجيا حسيا، بأن أأكل ماذا ماله بأن ماذا بأن أخذ كتابه أقرأ كتابه. هذا متوقف على ماذا؟ التصرفات الحسية التكوينية الخارجية في ملك الغير متوقف على إحراز رضاه الباطني، بأنه بحيث أني أعلم بأنه يرضى باطنا، أذن لي أو لم يأذن لي، فأستطيع أن أخذ كتاب الشيخ وأقرأه وإن لم يأذن لي، من باب أنه ماذا؟ أحرز رضاه. ماذا؟ فيكفي إحراز الرضا في جواز التصرفات الحسية. أما في التصرفات الاعتبارية كإنشاء معاملتين، إنشاء البيع وإنشاء الهبة وما شاكل ذلك، لا يكفي الرضا الباطني، لابد أن ماذا؟ لابد أن أحرز الإذن، لابد أن يبرز هذا الرضا بمبرزين، لابد أن يأذن يأذن لي. فمثلا إذا علمت أن السيد مثلا يرضى بأن أهب هذا الكتاب إلى الشيخ، هل يستطيع أن أقول ما دام أنا أعلم برضا يقول وهب أقول وهبت مال السيد إلى ماذا؟ إلى سماحة الشيخ، هل يصح أو لا يصح؟ أو تكون هبة فضولية؟ تكون هبة فضولية، لأن موضوع التصرفات الاعتبارية من المعاملات كالهبة وما شاكل ذلك موضوعها الإذن لا موضوعها الرضا الباطني. صحيح؟ خب هاي أشرنا إليه مرارا، ولا دائما نعيد عشان تركز المعلومة. خب هنا قد يقال إذا كان كذلك فيقع إشكال في المقام، حيث أنه نحن عندنا هنا تصرف اعتباري أو تصرف خارجي، الوكيل يريد أن يتصرف تصرف اعتباري في ملك الموكل، الموكل أعطى الكتاب إلى الوكيل وقال له بع هذا الكتاب بعشرة دنانير، الوكيل أراد أن يجري معاملة على الكتاب. واضح؟ هنا أنتم قلتم إذا قامت قرائن الأحوال على أن المالك يرضى بأن يباع الكتاب بالثمن الأزيد، يجوز للوكيل أن يتصدى ويبيع هذا الكتاب بالثمن الأزيد. واضح؟ هنا نسألكم، الوكيل سيجري معاملة اعتبارية، ملتفتين، الوكيل سيجري معاملة اعتبارية على هذا الكتاب وهو بيعه بالأزيد. خب هل هناك إذن أو ما في إذن، أو عندنا شهادة أحوال وقرينة؟ نقول غاية ما في الأمر، قد يقال غاية ما يوجد في المقام أنه هناك قرينة حالية وهو أن المالك يرضى. خب غاية ما في الأمر حرزنا الرضا ولم يتحقق الإذن، فيقع الإشكال، لأن موضوع التصرفات الاعتبارية هو ماذا؟ هو الإذن لا الرضا. فكيف تقولون إلا أن تشهد ماذا؟ قرائن الأحوال بذلك، مجرد قيام القرائن الحالية لا تكفي في البين. واضح الإشكال؟ فماذا تقولون؟ فهل هذا كلام صحيح؟ هذا الاستثناء الذي ذكره هذه الأحوال غاية ما تفيدنا أنه يا رضا، خب ما أذن في النتيجة؟ خب هذا كافي؟
هو يعني المشترى
في نفس الوكالة، يعني الاثنين المشترى في نفس التصرف، انه هو الاذن بالبيع والاذن بالشراء، اما في زيادة التوسعات وكذا. في التصرفات ما يحتاج، في تفصيل التصرفات في كيفية التصرف ما نحتاج الى اذن، ما يكون فضولي
يعني الاذن نفسه شلون؟
ما في اذن، هم اللي قد يقال يعني هذا اشكال ان شهادة احوال. ايش سيد تفضل؟
اذن له في نفس التصرف.
نعم. أدري فضولي، يعني يقول مصنف مو فضولي، يقول هي مو فضولية.
القرآن الأحوال يرجع إلى أنها تحرز الرضا.
نعم. دائرة الإذن. هي أشرنا له سابقا. نعم. أشرنا له سابقا في عبارة المصنف، عندنا عبارة سابقة أشرنا إليه، قال بإذن صريح أو فحوى. جيد. هنا نقول أولا، الشيخ سألناها الآن، نجيب عليها السؤال، هناك فرق بين الفحوى وشاهد الحال. عندنا شيء يسمى فحوى وعندنا شيء يسمى شاهد الحال. الفحوى بالاصطلاح المراد منه مفهوم الأولوية، هذا كاصطلاح. وبيان ذلك أنه لكي نقول أن هناك فحوى يتوقف وجود الفحوى على وجود كلام صادر من متكلم، يأتي الشخص ويتمسك بالأولوية لهذا الكلام فتتوقف الفحوى على وجود كلام صادر، وببركة هذا الكلام نقول إذا ثبت هذا الكلام فمن باب أولى يثبت كلام آخر مثلا. هذا الأولوية يسمى مفهوم الأولوية، واضح، ويسمى مفهوم الموافقة في الأصول. نعم نعم، هذا فحوى الخطاب. مثلا كقوله تعالى ولا تقل لهما أف أفن، هنا يقال صدر من الشارع حكم وهو حرمة قول أف إلى من؟ إلى الوالدين. نقول إذا ثبت حرمة قول أف من باب أولى يحرم سبهما، واضح، فحرمة السب مستفادة من فحوى الخطاب، وهو ماذا؟ مفهوم الأولوية، مفهوم موافقة، ليس مفهوم موافقة كذا بحث في الأصول، واضح. إذن فحوى متوقف على وجود كلام نتمسك بأولويته. في قبال ذلك عندنا شيء يسمى بماذا؟ بشهادة الأحوال. شهادة الأحوال عليكم السلام، أصلا لا يوجد كلام، أصلا لا يوجد كلام صدر، إنما نتمسك بقرائن حالية ومقامية، ونستنتج من هالقرائن ماذا؟ شيء معين. فنقول إذا استنتجنا من القرائن الحالية التي هي من صنخ الأمور غير اللفظية فيسمى هذا بشاهد الحال. مثلا في باب الطهرة والنجاسة ذكروا لو شخص قال أذنت لك أن تسكن الدار، فوقع السؤال هل يجوز لي أن أستعمل الماء الموجود في الدار؟ هل يجوز لي أن أستعمل ماذا؟ المنديل الموجود في ماذا؟ الكلينكس وكذا الموجود في الدار. فنقول هنا نتمسك بالأولوية، صدر منه شيء وهو أنه ماذا؟ أنه جوز لك أن تسكن الدار، فمن باب أولى أنه يجوز لك ماذا؟ يجوز لك أن تستعمل الأشياء التي لا قيمة لها عادة، قيمة بسيطة في الدار. فهذا مفهوم شنه؟ الأولوية، هذا فحوى. تارة أصلا لم يصدر منه شيء، أنا استنتجت من قرائن الأحوال أنه ماذا؟ أن صديقي يقبل أن أخذ حذاءه وماذا وأخرج، خصوصا في الحج، في الخيام في الحج، هذا كله يسوونه شنو؟ شاهد الأح، لم يصدر أصلا منه شيء لكي يتمسك بأولويته، واضح. هنا في المقام، هنا في هالعبارة عبر بشهادة الحال، في ذيك العبارة عبر بماذا؟ بالفحوى. هل هناك فرق بينهما في العبارة؟ نقول ما تقدم من تعبير بالفحوى لم يكن تعبيرا على حسب الاصطلاح، التفتين، لأن هناك نحن لو تتذكرون فسرنا الفحوى بوين؟ بشهادة الأحوال. نعم، وهو أيضا في الأمثلة كلها شهادة الترفع وما شاكل ذلك ترفع. إذن مراده من الفحوى هناك ليس المعنى الاصطلاحي وهو فحوى الخطاب وتمسك بمفهوم أولوية، ما صدر شيء من المالك تمسك بمفهوم الأولوية فيه، واضح. إذن مراده من الفحوى في تلك العبارة هي الشهادة الأحوال والقرائن الحالية، وهنا عبر بالتعبير الصحيح عندما قال تشهد العادة بدخوله، واضح. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، خب إذا اتضح أنه عندنا هنا شهادة حال مو فحوى، خب كيف نخرج هذه المسألة؟ أنه كيف يصح له أن يتصرف مع أنه يشترط في التصرف شنه؟ الإذن. نقول قلنا في البحث السابق بأنه شهادة الأحوال هنا مو قرينة على ماذا؟ إحراز الرضا، إنما قرين على تنقيح المراد. بيان ذلك بأن الموكل قال للوكيل وكلتك في أن تبيع الدار بمئة دينار، واضح. هنا عندنا صورتان، تفت، تارة نفترض بأن الوكيل يريد أن يتمسك بفحوى الخطاب فيقول صدر شيء من الموكل وهو أنه حدد السعر بكم؟ بمئة دينار. فيقول إذا جاز لي أن أبيع الكتاب بمئة دينار فمن باب أولى أنه يجوز لي أن أبيع الكتاب بكم؟ بخمسة عشر دينار. هذه الحالة الأولى، هي سمنا شنو المفروض؟ فحوى. لو شهد قران أحوال صارت فحوى. إذا أراد الوكيل أن يفعل كذلك تمسك بالأولوية، فنقول أنت تمسكت بالفحوى. خب التمسك بالفحوى ما هي فائدته؟ يحدد المراد، واضح؟ هذه صورة، وهو غير مقصود عند الماتن، ما يقصد هالصورة، ما يقصد بأن الوكيل تمسك بفحوى الأولوية، واضح؟ بل بعضهم قال في إشكال لو تمسك بفحوى الأولوية أصلا هذا ما صار تنقيح للمراد، صار عندنا استكشاف للرضا. المهم هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، يقول نقول لا هذا الوكيل ما عنده شيء يسمونه فحوى الخطاب ولا أولوية ولا يرفع سوالف. يقول لا، قامت القرينة الحالية على أنه المالك يرضى أن يدخل في كيسه الثمن الأزيد. هو قال لي بيع الكتاب بعشرة، لو بعته ب15 استانس، بل قد يعطيني الجائزة. واضح؟ فيقوم قامت شهادة الأحوال على ذلك. نقول التفت، القرينة الحالية تحدد المراد، فكأن المراد صار، مراد المتكلم صار بأنك بعت الكتاب بعشرة أو أزياد، فكأن الموكل كأن التفت الموكل قال للوكيل بع الكتاب بعشرة دنانير أو أزياد. هذه أو أزم استفدناها من قرائن الأحوال. التفت، إذن القرينة الحالية فائدتها تنقيح مراد المتكلم. بعدما نقحنا كلام مراد المتكلم يكون هناك إذن، أما يكون هناك إذن يقول هناك واضح. فلا وجه للإشكال على هذا المطلب وعلى ذاك المطلب كما ذهب إليه بعض الأعلام. بعض الأعلام كنا استشكل هناك، ذكرتون تذكرون قل اللي حضر الدرس هناك، قلنا بأنه صاحب المسألة قال والأجود الجواز. يعني هناك بعضهم قال الفحوى فيها إشكال وهنا فيها إشكال، لأن ما عندنا إذن وهذا يصير فضولي. نقول لا، هنا نريد أن ننقح المراد، وسعة ماذا؟ وسعة مراد المتكلم، فلا يلزم الإشكال. واضح؟ تفتهم مطلب؟ هنا هذا الشيء. الشيء الثاني، هذه إلا يقول خلنا نقرأ بس العبارة، ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن تشهد العادة. هذا استثناء منقطع أو متصل؟ خب إذا شهدت العادة فلم يتجاوز الحد، فيكون هذا الاستثناء شنو؟ استثناء منقطع لا متصل. لا يجوز له أن يتجاوز الحد إلا أن تشهد العادة. فهل إذا شهدت العادة تجاوز الحد لكن جائز، فيكون استثناء متصل، أو أصلا ما تجاوز حد، ما تجاوز الحد أصلا ببركة أن شهادة الأحوال نقحت المراد. إذا نقحت المراد فصار ما حده الوكيل الأعم، فلا يحصل تجاوز للوكيل، لأنه حصل تجاوز لكن هذا مستثنى، مو استثناء حكمي، استثناء موضوعي، أصلا ما تجاوز حد، فيكون هذا الاستثناء استثناء شنو؟ منقطعان، لا استثناء متصل. يقول إلا أن تشهد العادة اللي هو قرائن الأحوال بدخوله، أي دخول ما تجاوز في الإذن. إذا دخل ما تجاوز في الإذن صار مأذون. واضح؟ مثل لنا بمثال فإن المطلب صعب. شلون؟ يقول أعطيك مثالين مو مثال واحد. قال كالزيادة، كما لو تجاوب بأنه زاد في ثمن ما وكل في بيعه، وكل في بيع الكتاب فزاد في الثمن، قال يبيع بعشرة بعد 15 لكن حصل جائزة شيء. واضح؟ بثمن معين. يقول ها، يقول إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به كما بينا. نقول إذا علم الوكيل أنه من، أن الموكل عنده موضوعية في العشرة، ما يريد يزيد لأنه لا يريد الإشطاط وماذا والزيادة في الثمن بالنسبة إلى المشتري، إذا علم بذلك لا يجوز. واضح؟ والمشروط أن يعلم، يعلم يكفي عدم العلم في جواز البيع، يكفي عدم علمه في التمسك بالقرينة الحالية. نعم نرفع اليد عن القرينة الحالية إذا علم أنه لا يرضى، لو شككنا تبقى القرينة الحالية على حالها. واضح؟ ولهذا قال إن لم يعلم منه الغرض، فلو علم فلا يجوز. فعدم جواز التمسك بالقرينة الحالية مشروط بالعلم بعدم ماذا؟ بعدم رضا.
شيخنا حسب مسالك هذا المدار على الخط
يعني القطع، نعم هذه نفس الشيء الفكرة. يعني إذا قطع بأنه ماذا؟
لا بد أن يقطع بأن الموكل ليس له غرض.
نشوف عبارة سيأتي، أنا في بالي لا يوجد هناك فرق. نشوف. يقول والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه بثمن معين، وكله في أن يشتري الكتاب ب50 راح اشتراه ب40. زين، نور على نور. يقول لشهادة الحال غالب، شوف ما بيتمسك بالأولوية هنا مفهوم أولوية وكذا، لا يتمسك بشهادة الحال. لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما. ليش قلت غالبا؟ يقول بلي لكن، هاي لكن بيان لغالبا. يقول لكن قد يتخلف، قد يتخلف، تتخلف قد يتخلف شهادة الحال، تتخلف يعني بأن لا يريد الإشتراط، يعني التجاوز في الثمن، الإشتراط من الشرط وهو التجاوز في الثمن في ماذا؟ في البيع أو غيره من الأغراض. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب.
هذا متناسق الأولوية عنده.
لا ما ذكر الأولوية، هنا ممكن التمسك بالأولوية. لا صدر إذن أنه قال له بيع الكتاب ب50 دينار هذا، فيقول فنقول إذا كان فمن باب أولى أنه يقبل أن أبيعه بالمئة. نعم. مثل ولا تقل له ما أفن، لكن هو الآن ركز على قضية شهادة الأحوال. لعل
ما في تمييز أنه واجد بين شهادة الحال.
لا عندهم تمييز ولهذا يفرقون. هنا هنا ما يترتب. نعم لا يذكرون، يذكرون بأنه لا يعني يذكرون لا فائدة يعني في اتعاب النفس في التفريق الدقيق بين ماذا، بين الفحوى وشهادة الحال، من باب هم يدعون في باب النجاسة والطهرة أن كل ما ثبت للشاهد الحال ثبت للفحوى، وكل ما لم يثبت لشاهد الحال لم يثبت للفحوى، فسواء سميت هذا فحوى أو شاهد حال في النتيجة إما أن يثبت في كليهما أو لا يثبت في كليهما. واضح؟ فلا في المسكين والفقير ما نحتاج أن نعمل رأسنا نفرق بين المسكين والفقير، لأن أي حكم ثابت للمسكين كما هو المعروف ثابت للفقير. هذا المصداق الخارجي مسكين وفقير ما يهمني الآن، في النتيجة هو مسكين وفقير سيندرج فيه الحكم، إما أن يشمل الحكم أو لا يشمله الحكم على كل تقديرين. هنا أيضا ذكروا بأن الفحوى شاهد الحال، متى هذا الشيء الخارجي هو فحوى أو شاهد الحال؟ إن كان فحوى أو شاهد الحال يشمل الحكم، وإلا لا يشمله. ما في آثار للفحوى غير آثار شاهد الحال. واضح؟ لكن قد عرفت قد يقال أن هناك فرق في بعض الموارد، كما في لعله هاي مواردنا. نعم مواردنا أنه إذا كان التمسك بماذا بشاهد الحال بحيث لم يصدر شيء أصلا من المتكلم، ما صدر شيء، هذا ما صار عندنا ماذا، ما خاصة تنقيح مراد بتفتين، لأن تنقيح المراد متوقف على صدور كلام من متكلم نريد أن ننقح المراد فيه. واضح؟ فإذا أردنا ننقح المراد وش نجيب؟ نجيب شنو؟ نجيب ماذا؟ نأتي بماذا؟ نأتي ماذا؟ بالفحوى، فنقول بتمسك مفهوم الأولوية مثلا. واضح؟ هي بعضهم يفرق. أما إذا ما صدر شيء نتمسك بشاهد الحال، ففي بعض الموارد ادعي بعضهم أن هناك في تفريق في بعض الموارد. واضح؟ مسألة تحقيقة مهني يعني، بس الآن همنا أنه نفرق بين الاصطلاحين وأنه ما هو مراده في الكتاب. قال وتثبت الوكالة بعدلين. الآن المطلب الآتي هكذا بحثه، نقول الوكالة من الموضوعات الخارجية، صحيح؟ الوكالة موضوع مو حكم، موضوع خارجي. فالموضوع الخارجي كأي موضوع من النجاسة والطهارة والهلال وما شاكل ذلك والوصية، مقتضى القاعدة أن الموضوعات الخارجية تثبت بالبينة، بمعنى شهادة عدلين، وهذا لا إشكال فيه. نعم وقع الخلاف أن شهادة العدل الواحد أو الثقة الواحد هل تكفي في إثبات الموضوعات أو لا تكفي في إثبات الموضوعات. فإن قلنا أن خبر الثقة أو العدل يكفي في إثبات الموضوعات، فنقول الوكالة تثبت بخبر الواحد. وإن قلنا أن خبر الواحد لا يكفي في إثبات الموضوع، فإنه نشترط البينة. والمعروف بين الشهيد الأول والشهيد الثاني، والمعروف بين المتقدمين، بل هو المشهور بين الأصحاب، أن الموضوعات لا تثبت إلا بالبينة ولا تثبت بخبر الواحد. واضح؟ ولهذا خصص البحث بالعدلين، لأنهم قالوا شو وش النكتة؟ النكتة وضيء واضح، النكتة يقولون سهلة، إذا الشارع اشترط العدلين ليش يكتفي بالعدل؟ ماكو معنى أنه يقول لك بعد ذلك خبر الثقة كافي أو خبر العدل الواحد كافي، يصير لاغو، يصير تخير بين الأقل والأكثر. إذا كان العدل الواحد يكفي في حصول ماذا؟ في حصول الموضوع، في إثبات الموضوع، فضم الثاني له لغوان. والحال أن الشارع في بعض الروايات يقول إذا قامت البينة، خب ليش عجل البينة؟ لها موضوعية، موضوعية البينة تقتضي بأن الواحد ماذا لا يكتفى به، وإلا يصير ضم الثاني لغو أم ملاغ، لا يصير كأنك أنت مخير بين الأقل والأكثر. كلكم دارسين أصول؟ لو في أحد ما دارس أصول كلكم دارسين أصول صحيح، يصير تخير بين الأقل والأكثر، والتخير بين الأقل والأكثر ماذا مستهجن، يقول أنت مخير بين أنك أنت ماذا، بأنك أنت تتصدق ب50 دينار أو 60 دينار، يصير بموجب أنك تدفع 50 قد يقال ماذا تحقق الامتثال، فماكو معنى بعد الجي 60. واضح؟ قال وتثبت الوكالة بعدلين. يقول كما يثبت بهما يعني بالعدلين غيرها. يقول هاي الوكالة من باب على رأسها ريشة، من باب أنها من الموضوعات، وحيث أنها من الموضوعات فيشملها ما فيثبت الموضوع. قال كغيرها من الحقوق المالية كالدين وغيرها، كل شيء كل شيء يثبت العدلين ما عدا بعض الأمور ذكرت في كتاب الشهادة كالزنا والعياذ بالله واللواط والسحق. نحتاج إلى ماذا؟ إلى أربع رجال. واضح. وهذا البحث فصل في أي كتاب؟ في كتاب الشهادات. في كتاب الشهادات بحث مفصل هناك ذكر تقسيمات عجيبة. يقول ما يثبت بعدلين، ذكر الموارد كلها، ما يثبت الضابطة، ما يثبت بأربع رجال الضابطة مالتها، ما يثبت برجل وامرأتين الضابطة، ما يثبت بأربع نساء الضابطة، ما يثبت بشاهد ويمين الضابطة، وما شاكله. كل موارد وش ذكر الضوابط، واضح كله في بابل في كتاب الشهادات. وفي كل باب يجي يكرر تطبيق، فأنت لابد أن ترجع إلى كتاب الشهادات في وين في هذا المطلب لكي تأخذ الضوابط، لأنه يطبقها في كل مورد. واضح كما الآن سيطبقها في المورد. يقول وتثبت الوكالة بعدلين كما يثبت بهما يعني بالعدلين غيرهما من الحقوق المالية كالدين. الدين حق مالي، واضح. وغيرها غير الحقوق المالية كالوصية كالنكاح كالطلاق ما شاكل ذلك. ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات. لماذا؟ لأنه قرر في كتاب الشهادة أن موضوع شهادة النساء المنفردات الأربع فيما يعسر اطلاع الرجال عليهن عليه أصفه فيما يعسر اطلاع الرجال عليه. مثل شنو؟ مثل الاستهلال، وضع الولادة يعني أول ما يستهل جاهل، وضع الطفل أول ما يطلع وماذا يستهل لترتب عليه آثار شرعية كما هو مذكور في كتاب الإرث وما شاكل ذلك. فهذا الاستهلال أول خروج الولد بأن يهلل يصيح يعني صراخ الطفل، هذا عادة النساء الذين يقومون ماذا بولادة المرأة. كذلك أيضا العيوب الباطنة للنساء، واضح الرضاع كما تقدم علينا، هذه أمور يحصل عادتان، مو نقول قطعان لا عادتان اطلاع الرجال عليهن، وإلا قد يتفق بأن الرجال يمكن أن يشهدون هذه الحال لكن عادتان يحصل اطلاع الرجال عليهن. وكذلك الوصية، لكن يا وصية الوصية على قسمين، إما وصية عهدية وإما وصية تمليكية. درسون كتاب الوصية؟ سندرسه لعله هنا. عندنا وصية عهدية وصية تمليكية. هناك في كتاب الشهادة ذكر بأنه تكفي شهادة النساء في الوصايا التمليكية لا في الوصايا العهدية. يعني وصى شخص أوصيت ماذا أن يكون تكون الدار لمن؟ لجعفر مثلا، واضح. ففي هذه الحالة زين إذا أوصى والدي أن تكون الدار لي فتكون هذه وصية شنو؟ وصية تمليكية. واضح. وصلوا الدرس لوالدي عشان الصيخة. فقال ولا تقبل فيها شهادة النساء نعم
العادية والتمليكية محبوبة
النساء. نعم لا في الوصية التمليكية تقبل شهادة النساء، أما في العهدية لا تقبل. ولا تقبل فيها في الوكالة شهادة النساء منفردات لاختصاصها، يعني لاختصاص شهادة النساء المنفردات يعني أربع نساء كل مرتين عن رجل، لأن رجلين كل رجل عن مرأتين فصل أربعة. خب لاختصاصها شهادة النساء بما يعسر اطلاع الرجال عليه مثل الولادة مثل الاستهلال مثل عيوب الباطنية للنساء الرضاع. والوصية، شوف الوصية كما والوصية ماذا؟ كما سلف في بابه. وين سلف في بابه؟ في باب الوصية سلف. ما جاء كتاب الوصية كتاب الوصية بعدين وين يكون؟ آخر السنة يمكن نوصل إليه ما ندري. ها في كتاب الشهادات. نعم. والوصية هنا أجمل. الجمال يقول كما سلف، ما بعور راسي أجيب لك التفاصيلات. وصية ماذا؟ الوصية التمليك لا تقبل في الوصية العهدية. نعم لا تقبل في الوصية العهدية لكن تقبل في الوصية التمليكية. يقول ولا منضمات. شو منضمات؟ يعني عن رجل وامرأتين، واضح. رجلين وكم؟ رجلين يصير بعد كم مرة؟ خلاص بعد صارت بينا. رجل وامرأتين. نعم رجل ما في إلا رجل وامرأتين، ما في فرض آخر. ولا منضمات إلى الرجال. ليش؟ هناك ذكر في كتاب الشهادات متى تقبل شهادة رجل وماذا وامرأتين وش الضابطة؟ أن تكون الشهادة في الأموال قضية مالية كالدين، أو ما في حكم القضية المالية مثل شنو الجناية المتوقفة على الدية، جناية، الجناية مو قضية مالية، يا هي قضية مالية قطع يدين، لكن يتوقف يترتب عليها الدية، فقالوا هذه في حكم القضايا المالية، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في وين؟ في القضايا المالية وما في حكم القضايا المالية. الجعل مثلا، مثلا ثمن المسمى، الثمن هي كل قضايا ما مالية، صار نزاع بين البائع والمشتري في الثمن، تقبل شهادة الرجل والمرأتين لأن قضايا ما مالية. ويقول ولا منضمات، والوكالة من القضايا المالية، واضح، ولا منضمات إلى الرجال. لماذا لا يقبل شهادة ماذا الرجل وماذا النساء المنضمات إلى الرجال؟ لاختصاصها حينئذ كونها منضمات بالمال، وما في حكم المال، المال كالدين، ما في حكم المال كالجنايات، واضح، الموجبة للدية. والوكالة ليست قضية مالية، إنما هي ولاية استنابة في التصرف، ولاية في التصرف. نعم في بعض الأحيان من باب شيء الزائد كما ذكرنا سابقا قد يجعل جوع، قد يجعل ماذا، فيقول وكلتك في أن تقوم بشؤون الدار، بأن تقوم بشؤون ماذا، بأن تبيع الدار، ولك 10 دنانير. خب هي ولك 10 دنانير، هذا جعل ومقدار من المال جعل في عقد الوكالة. مجرد وجود الجعل هل يصير الوكالة مالية من الأمور المالية؟ لا، لأن الوكالة تصح بالمال، تصح بالجعل وتصح بدون الجعل. فحقيقة والمقصود الرئيسي من الوكالة ما هو؟ الإنابة، استنابة في التصرف. نعم في بعض الأحيان قد يجعل هناك الموكل مبلغ للوكيل، وقد لا يجعل، هذا أمر زائد خارج عن حقيقة الوكالة وليس داخل في قوام الوكالة، فالوكالة ليست من الأمور المالية. يقول والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها المال، في بعض الأحيان يعني، لأن هذا عمل محترم مثلا قاعد مسكين يروح دلال صار بعد يعطيه مبلغ من المال، لكن هذا ما يخلي الوكالة نفسها شنو قضية ما مال. مثل يطلق يقول طلق مثلا زوجتي ولك كم، ولك 5 دنانير، واضح، فحينئذ هل يقال أن الطلاق من الأمور المالية؟ لا. يقول لكنه يعني لكن المال غير مقصود بالذات، لأن المقصود بالذات ما هو؟ السنابة في التصرف. ولا تثبت بشاهد ويمين، ليش ما تثبت شاهد ويمين؟ لنفس النكتة، لأنهم ذكروا في كتاب الشهادات أن ما يثبت بالرجل والمرأتين يثبت بالشاهد واليمين، واضح. شو شاهد ويمين يعني؟ شو شاهد ويمين؟ في قضية مالية، الآن كان قضية مالية، شخص يقول أنا أطالبك بالدين مثلا، فجاء بشاهد وجاء وقام هو باليمين، اليمين تقوم مقام الشاهد، فتثبت بها القضايا المالية. يقول ولا تثبت بشاهد ويمين، ليش ما تثبت بشاهد يمين؟ لما ذكر؟ لأن لاختصاصها حينئذ بالمال وما في حكمه، والوكالة هكذا، لأنه ما يثبت بماذا بالشاهد واليمين يثبت بالماذا بالرجل والمرأتين، واضح، نفس الشيء ضابطة فيها، ولهذا قال لما ذكر. ها يقول إلا أن ذكر في كتاب الشهادات. يقول في بعض الموارد قد يكون القضية فيها حيثيتان، فيها حيثية مالية وفيها حيثية غير ما مالية. مثلا لو فرضنا بأن الشخص في باب الوكالة، في باب شخص ادعى على شخص بأنه وكله في بيع داره وجعل له جعل ومقدار بلحاظ عمله، مقداره 100 دينار. إذا عندنا شخص ادعى على شخص آخر فقال أنت وكلتني في أن أبيع الدار وقد جعلت لي مقدار كم؟ 100 دينار. قال أنا ما وكلتك في بيع الدار، أنا بعتها بروحي أصلا، أنا كنت تعبان رحت السوق وبعتها، فما سويت شيء، ما وكلتك أصلا، واضح. في هذه الحالة قام هذا الشخص وهو من يدعي الوكالة، الوكيل، زين، أتى بماذا؟ أتى برجل وامرأتين فيها، أو أتى بشاهد ويمين. في هذه الحالة ماذا تقولون؟ يقولون هنا عندنا في هذه الدعوة حيثيتان، حيثية تنحل إلى دعوين. دعوة الأولى أنه هناك وكالة، هي دعوة. ثاني أن هناك جعل ومسمى في الوكالة، صحيح. قال الفقهاء أكثرهم أنه نفكك بين الدعوتين، فنقول عندنا دعوة مالية وهو وجود الثمن، وعندنا دعوة غير مالية هو أصل الوكالة، فنقبل الشاهد واليمين أو الرجل والمرأتين في أي دعوة بأي لحاظ؟ بلحاظ الحيثية المالية، بلحاظ الجعل، بلحاظ الثمن، بلحاظ المقدار، واضح، بلحاظ المبلغ المالي الذي جعل. أما بالنسبة للوكالة، بالوكالة لا يقبل. فهذا الوكيل المسكين المستكين إذا جاء ماذا؟ إذا جاء بماذا؟ برجل وماذا؟ وامرأتين، فإنه تقبل هذه الشهادة ويستحق الثمن، ويستحق الجعل، ما نقول ثمن المبيع، ويستحق الجعل المسمى، وإن لم تثبت الوكالة. واضح؟ إن قلت هذا تفكيك، لأنه هنا لا يخلو، إما أن توجد وكالة أو لا. إن وجدت الوكالة ثبت الجعل، إن لم توجد الوكالة لا يثبت الجعل. كيف تقولون لم تثبت الجعالة، لم تثبت الوكالة، ومع ذلك هناك جعل؟ تقولون تفككون الجعل ثبت لكن الوكالة لم تثبت. خب ثبوت الجعل لا يلازمه ثبوت الوكالة، لأن الجعل في وكالة. فإذا قلتم بأنه قبلت شهادة الرجل والمرأتين في الجعل، لازمه أن تتحقق الوكالة، فكيف تفككون؟ نقول ذكر مرارا وتكرارا أن القضاء، أن ماذا؟ أن الأمور الشرعية قابلة للتفكيك، الإقرار كما ذكرنا في كتاب الإقرار وبحثنا مفصلا، الإقرار قابل للتفكيك، هنا أيضا قابل للتفكيك، أحكام ظاهرية. الشارع عبدنا بأنه الشاهد ماذا؟ إذا كان رجل وامرأتين يقبل في القضية المالية. تقول لازمه ذلك، نقول هذه اللوازم ماذا؟ اللوازم خارجية تكوينية، هذه اللوازم الخارجية التكوينية لوازم غير حجية، لا تثبت عن طريق الأمارات والبينات الشرعية. واضح؟ ولهذا يمكن التفكيك بين كلا الدعوين، ما في تلازم، يمكن التفكيك في ماذا؟ في الدعاوى. وقد نقح هذا المطالب كثير في كتاب القضاء وكتاب الشهادة، التفكيك في الدعاوى، ما شاء الله تفكيك في الدعاوى. مثال آخر ذكره الماتن، لو ادعى شخص على شخص بأنه سرق، أنه سرق ماذا؟ سرق شيئا من المال، وأقام شنه؟ وأقام رجل وامرأتين. خب هنا ماذا قال الفقهاء في كتاب الحدود؟ قالوا هنا في حيثيتين، حيثية أولى سرقة، تحققت سرقة في الخارج، والشيء الثاني بأن المال المسروق مقداره هلقد 100 دينار. لو جاء برجل وامرأتين في هذه القضية يقبل كلامه في أنه قد هذا الشخص قد أخذ المبلغ، وهو كم؟ وهو مثلا 10 دنانير 100 دينار، لكن لا تقطع يده، لأن قطع اليد متوقف على ماذا؟ متوقف على بينة، بل قد يقال على ماذا؟ على أربع شهود. واضح؟ إذن يمكن التفكيك، واضح كثير هذه المسألة، مو قضية جديدة. يقول إلا أن يشتمل على جهتين. خب كيف؟ كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل، وأقام شاهدا وامرأتين، أو شاهدا وحلف، يعني شاهد يمين وحلف معه مع الشاهد، يقول فالأقوى، قال أقوى محل خلاف وحل نزاع، ما يقبل التفكيك في الدعاوى، هي قاعدة كبرى ما يقبلها. قال فالأقوى ثبوت المال للوكالة، وإن تبعضت الشهادة حيث قبلت في الجعل ولم تقبل في الوكالة. أعطنا مثال، ما نقبل أعطنا مثال آخر حتى ينصدق، بل يعطيك مثال آخر من أقلة الأمثلة. يقول كما لو أقام ذلك، في ذلك قصده شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين بالسرقة، فإنه يثبت المال للقاطع. مو عزيز هذا، مو شيء عزيز. يقول نعم لو كان ذلك، يعني ماذا؟ الشهادة التي أقامها قبل العمل، قبل أن يعمل شيء، لم يثبت شيء لمن؟ للوكيل. واضح؟ متى يثبت شيء للوكيل؟ إذا قام بالعمل. ملتفتين؟ يعني بيان ذلك، وش قصده عبارة؟ جاء شخص وقال أنت وكلتني في أن أبيع الدار، وقد جعلت جعلا مقداره كم؟ 100 دينار، وأقام الشهود، جاء ببينة، جاء عدلين أو ماذا؟ شاهد وماذا؟ شاهد ويمين أو رجل وامرأتين. فحين ماذا قلتم؟ تثبت شنو؟ يثبت المال. خب متى يثبت المال؟ ثبوت المال فرع العمل، فإذا إذا أقام الشاهد والمرأتين أو الشاهد واليمين قبل أن يأتي بالعمل لا يثبت له الجوع، لأن ثبوت الجوع متوقف على أدائه للعمل. فإذا أقام ذلك وهو ماذا؟ الرجل والمرأتين أو الشاهد واليمين قبل العمل لم يثبت له الجوع، لأن ثبوت الجوع متوقف على شنه؟ متوقف على الإتيان بالعمل، ولم يصدر منه شيء بعد. ولهذا قال نعم لو كان ذلك، أي ذلك اللي هو الشهادة التي أقامها وهو الرجل والمرأتين، ماذا؟ قبل العمل، قبل أن يأتي بعمل لم يثبت شيء، لأن استحقاق المالية لأجل العمل. واضح؟ والوكالة مو ثابتة أوريدي، يعني وكالة ثابتة مو ثابتة أصلا، فلا يستحق شيء. هم الوكالة ما ثبتت لأن الوكالة يحتاج إلى شهادة عدلين، واضح؟ فلم تثبت، والمال لم يثبت لأن المال متوقف على ماذا؟ على العمل، وبعد لم يأتي بالعمل فلا يستحق شيء.
شيخنا لو أتى بالعمل بعد الحكم،
نعم،
على ثبوت الوكالة،
إذا أتى بشنه؟
بالعمل الذي هو ادعى أنه يستحق،
لا يستحق شيء، هي صار عمل مجاني لأنه ما ثبتت الوكالة، ما ثبتت الإذن. نحن الشارع نقول الشارع عبدنا أنك لو أتيت بالعمل فإنك تستحق، لو أقامت كذا تستحق المبلغ، أما لو ما أتيت بالعمل ما تستحق شيء، فلو أتيت صرف عليك مجاني لأنه هذا الفعل مو معلوم أنه بإذن. من قال أنك مأذون في العمل؟ أنت كأنك متبرع، قمت وقمت بالعمل، واضح؟ فما يثبت شيء. ولهذا قال ماذا؟ لو كان ذلك قبل العمل لم يثبت ذلك شيء أصلا، ما ثبت له شيء، سواء عمل بعد ذلك أو لم يعمل، لأنه لو عمل يكون كالعمل التبرعي، لأنه لم يحرز أنه أذن لك حتى يكون عملك محترم، ولا بتصديق الغريم. خب، هذا مطلب يحتاج إلى تصوير، نصورة بس اليوم صورة، غدا إن شاء الله ندخل فيه. ذكر الفقهاء بأنه لا تثبت الوكالة بتصديق الغريم، فما هو المراد من هذه العبارة؟ وش يعني تصديق الغريم؟ من يمثل لنا مثال ينطبق عليه المطلب؟ لأن مطلبنا هذا طويل، وش قصد من المطلب تصديق الغريم؟ يقول لا تثبت الوكالة بتصديق الغريم، كيف؟ وبيانه كيف؟ يعني من يقدر يصور لنا مثال؟
طالب عام غريم يزيد،
نعم،
يدعي أنه وكيل لعم في استيفاء الدين، مثلا يصدقه
الغريم اللي هو المديون،
المديون أنه استلم من عندي مثلا المبلغ الفلاني،
نعم،
الذي في ذمتي لي،
نعم، هكذا صحيح. هكذا نقول لو فرضنا بأن شخص استدان من شخص مبلغ من المال، فعندنا غريب، يعني مديون أو من عليه الحق، نقول مديون باب المثال، سيأتي التفصيل، لأن نضرب مثال بالغريب عن المديون. فشخص استدان من شخص مبلغ من المال مقداره مثلا 100 دينار، هذا الشخص الدائن لو أعطاه، الدائن الذي يعطي المال ماذا، والمديون الذي ماذا، الذي عليه المال في ذمته المال، هذا الدائن الذي أعطى المال المليون سافر، روح سافر. بعد كم يوم جاء شخص ثالث وطرق الباب على من؟ على هذا المديون، طرق عليه الباب فقال له أنا وكيل عن ماذا؟ عن الدائن في استيفاء الحق، في أخذ الدين، والدائن غائب مسافر، لا المالك غائب مو موجود، فأنا وكيل عن. فقام هذا الغريم يقول بلي وشك لطيف وشك جميل وشك نوراني، ما تشد بنت يعني ما تكذب، واضح؟ فماذا؟ فأنت صدقتك في الوكالة. فقام الغريم وهو المديون وقام بتصديق هذا الشخص الثالث في دعواه للوكالة عن من؟ عن الدائن. تفتين مطلب؟ إذن هذا المديون قام بالتصديق بدعوى الشخص الثالث بأنه وكيل عن المالك الغائب عن الدائن. هل هذا التصديق الغريم يوجب تحقق الوكالة في الخارج؟ فنقول من مثبتات الوكالة شاهد عدلين وتصديق الغريم، هل يصح؟ نقول لا، نقول مجرد إقرار وتصديق الغريم ماذا بأن هذا الشخص الثالث هو وكيل عن المالك الغائب لا يوجب أن يكون هو وكيل من مثبتات الشريعة صار وكيل عن المالك الغائب. لماذا؟ لأن هذا الإقرار والتصديق إقرار في حق من؟ في حق الغير، كأنه يقر بأن هذا استنيب في التصرف في أموال من؟ في أموال الموكل، فيصير إقرار في حق نفسه وإقرار في حق غير، يصير إقرار في حق الغير، لأن من له السلطنة على جعل الوكيل من؟ المالك الغائب. المالك الغائب هو الذي له السلطنة والولاية في على أن يجعل الوكيل إذا كانت الأمر بيده، وهذا من شؤونه، فإقرار هذا لا يمكن أن يثبت شيئا في حق الغير لأنه يكون إقرارا في حق الغير. وقال تقول إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، لا إقرار العقلاء في حق غيرهم نافذ. واضح؟ هذا أصل المطلب. نقرأ العبارة بعد ذلك نأتي لتفصيل البحث غدا. يقول ولا بتصديق الغريم، يعني إقرار الغريم من عليه الحق لمدعي الوكالة. وش لكم العبارة؟ اقروها
عليها.
خب هي عليها، انتم بكره فكروا هي الضمير ها يرجع لوين؟ عليها. شنو عليها؟ لأن فكروا فيها لبكرة. قال لمدعي الوكالة عليها في وين؟ لو شلنا عليها ما يتأثر المطلب الآن بدوان في ماذا؟ لمدعي الوكالة في أخذ حق من، في أخذ حق من الغريم لغيره، يعني لغير ماذا؟ لغير ماذا؟ لغيره، لغير الوكيل اللي هو لمن؟ للمالك الغائب. التفتوا عبارة هي كلها الآن كلها ضمائر، فالتفتوا إلى تضيع الضمار تضيع المطلب. أنا بقرأها مرة ثانية بالضمار لأن عبارة كلها ضمار الآن. وضع المسألة وين الفاعل وين مفعول به وين الضمير. واضح؟ يقول لمدعي الوكالة في أخذ حق منه، أخذ حق من من؟ من من يأخذ الحق؟ من الغريم لغيره. هذا الحق لمن؟ مو للوكيل، للمالك الغائب. واضح؟ لغير الوكيل. لماذا لا يقبل؟ لماذا لا يثبت الشهادة الوكالة؟ لأنه يعني لأن تصديق الغريم تصديق في حق غيره، في حق غيره. من هو الغير ده؟ الموكل له المالك، لا نقول موكل لأنه ما في وكالة، المالك الغائب. هذا إذا كان الحق. يأتي إن شاء الله تفصيل المسألة غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.